قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس عن ركنية الحج وأدلة ذلك، وهذه المسألة هي أنه يجب في العمر مرة واحدة، أعني حج الفريضة، فإذا أداه المسلم، إذا حج واعتمر حجة واحدة وعمرة واحدة أجزأه ذلك، وما زاد عن ذلك فإنه تطوع، أي مندوب إليه ومستحب ومرغب فيه، إذ أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما الدليل على أنه لا يجب في الحج في العمر إلا مرة واحدة، فقد استدل المصنف رحمه الله بالآية، بآية البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا دليل على الوجوب، وفيه دخول العمرة في الحج من حيث الحكم. ولذلك سيأتينا الحديث، أو ذكر الشيخ الحديث: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أي من جهة الوجوب، ومن جهة أنه إذا قرن معها أو إذا قرنت به دخلت فيه وأجزأ ذلك عن أداء عمرة مستقلة. ومن شرع في الحج أو العمرة وجب عليه الإتمام ولو كان تطوعا، ما دام قد تلبس بالإحرام ودخل في النسك ولبى بالنسك، فإنه والحال هذه يلزمه أن يتم، ويتحول إلى وجوب بعد الإحرام حتى وإن كان ممن أدى الفريضة. ومما يدل صراحة على أنه لا يجب في العمر إلا مرة ما رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل ولعله كما ثبت في الرواية الأخرى سراقة بن مالك: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال بل بعد 3 مرات وهو يسأل. قال بل لو قلتها ووجبت، لو قلتها لوجبت، بل في العمر مرة، يعني الفريضة في العمر مرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فدخولها في الحج يدل على الوجوب، وأن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، وهذا هو الصحيح. ويبدو أنه محل إجماع عند أكثر أهل العلم، أو في أصح أقوال أهل العلم أن العمرة أيضا واجبة كما أن الحج واجب. أما الحج فهو بالإجماع، والعمرة يبدو أنها كذلك، وإن وجد مخالف لا يعتبر بخلافه ولا يعول عليه، لقول الله عز وجل: ويتم الحج والعمرة لله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا الحديث: هل على المرأة من جهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفعلا إنه يشبه الجهاد بما فيه، مهما يسرت السبل ومهما ذللت فإنه لا بد أن يوجد شيء من التعب والنصب. ولذلك سماه جهادا بالنسبة للمرأة، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والرجل الذي استفتى عمر وهو قد علم أن الحج والعمرة واجبان عليه فأحرم بهما، فأخبره عمر رضي الله عنه أنه قد أصاب السنة، وإذا كان قد أصاب السنة فعمله صحيح. وسيأتينا التفاصيل في من فاته بعض الأيام قبل أن يزول عذره. نعم تفضل.
وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ، بحديث رفع القلم عن 3، وكمال الحرية. لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام. والاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس نحوه. رواه ابن ماجه. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته. أو
هذه شروط الحج والعمرة. أولها الإسلام، لأن من لم يكن مسلما فإنه لا حج له ولا عمل له مقبول. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام شرط في جميع الأعمال، شرط في جميع الأعمال، إذ أي عمل فأي عمل لا يبنى على الإسلام فإنه عمل باطل. فالإسلام هو الشرط الأول والأساس الذي لا يصح العمل بدونه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأيضا من الشروط ثانيا العقل، فإن المجنون مرفوع عنه القلم. وكذلك الشرط الثالث البلوغ، والرابع الحرية. وهذه الشروط الثلاثة أعني العقل والبلوغ والحرية هي التي يعبر عنها أهل العلم بشرط مجمل، وهو ماذا؟ ها؟ وهو التكليف، وهو التكليف، أن يكون مكلفا، يعني يكون عاقلا بالغا حرا. هذا هو معنى كلمة مكلف أو معنى التكليف. وقد دل على أن الصبي والمجنون غير مكلفين حتى يفيق المجنون ويصحو ويبلغ الصبي ومعهم النائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فهذا يشمل هذه الشروط الثلاثة: الإسلام، العقل، فالمجنون غير مكلف، والبلوغ، الصغير غير مكلف، والحرية، فالعبد المملوك ملكا شرعيا غير مكلف. ومتى أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو عتق العبد وهم قادرون على أداء الحج من حيث الاستطاعة، فعليهم أن يبادروا لذلك. فليبادروا بذلك ولا يسوفوا، كما سيأتينا أنه على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه مع القدرة يجب أداؤه على الفور. وقد روي عن ابن عباس موقوفا أن روي عن عمر موقوفا أن من قدر على الحج فلم يحج فلا عليه، إن شاء أن يموت يهوديا وإن شاء أن يموت نصرانيا. وهذا وعيد موقوف على هذا الصحابي الجليل. فعلى المسلم أن يبادر إليه في أول عمره قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن ينشغل، وقبل أن يعجز، وقبل أن تذهب القدرة سواء القدرة المالية أو الجسدية عليه أن يبادر ما دام في دار البدار. وإن وقع الحق الحج من الصبي والعبد أجزأ عن صح منه، صح منهما إن وقع الحج على من الصبي والمملوك صح عنهما، ولكن الصحيح أنه لا يجزئه عن لا يجزئه عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام، فإن ذلك دين في ذمته إذا بلغ، وهذا يحتسب له نافلة، يحتسب له نافلة إن شاء الله. فقد رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألهذا أجر، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. والحج عبادة والعبادة تصح من المميز ومن العبد. وكذلك لو عتق العبد وهو محرم فإن كان لم يقف بعرفة أو بلغ الصبي وهو محرم ولم يقف ولم يحن الوقوف بعرفة فإن ذلك يجزئه إذا أدى بقية الأركان، لأن الحج عرفة، لأن الحج عرفة، ما دام أحرم وطاف وسعى وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. فإذن كذلك يعني إذا أفاق المجنون ولديه ما يحج به عليه أن يبادر إلى الحج فورا إذا كان لديه ما يكفيه ويكفي عياله حتى يعود. وبعضهم كما أشار المصنف يذكر أنه إن عتق وهو مفرد أو قارن وكان قد سعى فإن عليه قضاء ذلك الحج، لأن السعي لا يصح تكراره من القارن والمفرد، اللهم إلا على رأي من يرى أن القارن عليه سعيين كما أن المفرد المتمتع عليه سعيين. لذلك والصحيح أنه لا فرق بينه وبين المسألة الأولى لإمكان أن يؤتى بالسعي بعد طواف القدوم بعد طواف الإفاضة، لإمكان أن يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، فالأولى هو أن يلحق بالمسألتين السابقتين وهما إذا بلغ الصبي أو عتق العبد أو أفاق المجنون قبل الوقوف بعرفة بحيث يدرك منها ولو لحظة واحدة فإن حجه صحيح على الصحيح إن شاء الله تعالى. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الاستطاعة، ونقل عن جمع من السلف أن المراد الزاد والراحلة، ولا تصح من حيث الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أسانيدها ضعيفة. ولكن أظن أن فيما صح غنية وكفاية، لأن هذه المسائل يعني تبنى على بعضها البعض، فإذا أدرك يوم عرفة سواء كان يعني سواء أكان مفردا أو قارنا أو متمتعا، واستطاع أن يقف بعرفة قبل طلوع فجر اليوم العاشر فقد تم حجه إن شاء الله تعالى، متى قام بالباقي إذن مسألة الاستطاعة دليلها قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا بين هذا الشرط لأنه لا بد أن يكون قادرا ماديا وبدنيا وماليا. بدنيا يجد صحة أقول إنه لا بد أن يكون قادرا بدنيا وماليا وكذلك فيما يتعلق بالمركوب من جوي أو بري أو بحري في هذا العصر مثلا. وكما قلت لا يصح رفع شيء من تفسير الزاد والراحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهادات من بعض السلف وهي في محلها. ويضاف إلى وجود الزاد والراحلة والقدرة البدنية يضاف إلى ذلك أن يبقى عن ذلك المال ما يعني أن يبقى عن ذلك المال بعد الحج ما يسد حاجة أولاده حتى عودته. هذا هو الصحيح، وهذا هو تفسير قول الله عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا. هل ثمة شرط سادس؟
وجود المحرم.
أحسنت. الشرط السادس والمصنف لم يعني ينبه عليه هنا أو لعله ذكره فيما بعد، لكن اشتراط المحرم بالنسبة للمرأة التي تريد الحج، وللعلماء فيه قولان. القول الأول بأنه يجوز لها إذا كانت مع رفقة مأمونة وتسكن بين النساء أمثالها، يعني لا بد من وجود محرم يرافق المرأة. يدل لذلك عدة أحاديث، منها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي قد ذهبت إلى الحج، قال: انطلق فحج مع امرأتك. فهذه تدل على أن سفر المرأة ولو إلى الحج محرم. والذين قالوا يصح إذا كانت مع رفقة مأمونة وتكون بين النساء ليس معهم إلا الاجتهاد دون ما دليل ظاهر. وأما المانعون فهم أسعدوا بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجرد ماذا؟ السفر بغير محرم، فما بالك إذا كان السفر لعبادة وتتعرض المرأة لكثير من الأخطار فيها. فإذن لابد من أن يوجد المحرم ليحج مع محرمه من النساء. أقول إن الذين قالوا من أهل العلم، وهي رواية عند الإمام مالك وغيره، أنها تحج إذا وجدت رفقة مأمونة وتكون مع النساء ولا تختلط بالرجال في السكن وفي يعني مكان النوم ونحو ذلك، فمثل هذا يقولون لا بأس به. لكن قلت لكم إن هذا يناقض الأدلة الواضحة التي لا تحتمل التأويل من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بغير محرم، ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أيضا من أمر صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينطلق مع زوجته ويترك الجهاد على شرفه وأهميته. وهذا هو كما قلنا القول الذي يترجح، لأنه الأسعد بالدليل، ولأن فيه رفعا للفتنة وتخفيفا لها، لأنه إذا كثر مجيء النساء وحدهن قد يتعرضن للمخاطر إذا ذهبنا مع غير محرم، وهب أن الطائرة تتعطلت أو السيارة أو الباخرة وبقيت زوجتك وحدها وأنت لست معها ولا تدري هي أين تتصرف. فينبغي أن نتنبه لهذا. وهنا أنبه إلى أمر، وهو أنه إذا كانت عندنا الآن امرأة قد وصلت، لا نقول لها ارجعي، ليس معها محرم، لا نقول لها ارجعي، لكن نقول إن استطعت مستقبلا أن تحجي مع محرم يكون أضمن لقبول حجك إن شاء الله تعالى. وهنا مسألة خطيرة تتعلق بهذه المسألة، سأل أكثر من واحد عن قضية، وهو أن هناك من النساء لا يوجد لهن محرم يسافرن إلى الحج معه، أقول هذه المسألة أن المرأة التي لا محرم لها تعمد إلى رجل وبدون ولي وبدون زواج صحيح فيعقد لها عقدا صوريا بدعوى أنه يبيح النظر والرفقة إلى أن تعود، وهذا والعياذ بالله في غاية الفساد، بل هذه المتعة المحرمة إن كان يريد أن يعاشرها، وإن كان لا يريد ذلك فهي أقل ما فيها أنها مناقضة للنصوص الشرعية ولا تصح لا شرعا ولا عقلا. وما كان ما اجتمع رجل في بيت إلا وكان في مكان اجتمع رجل امرأة، يعني ليس بينهما محرم إلا وكان الشيطان وإيش ثالثهما. فالأمر جد خطير يحتاج إلى تأمل وتدبر، لأن الاستحكام في العادات أحيانا يعني قد تغلب المرء حتى على حساب ديني، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، لعلنا نقف هنا عند نهاية الشروط إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس عن ركنية الحج وأدلة ذلك، وهذه المسألة هي أنه يجب في العمر مرة واحدة، أعني حج الفريضة، فإذا أداه المسلم، إذا حج واعتمر حجة واحدة وعمرة واحدة أجزأه ذلك، وما زاد عن ذلك فإنه تطوع، أي مندوب إليه ومستحب ومرغب فيه، إذ أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما الدليل على أنه لا يجب في الحج في العمر إلا مرة واحدة، فقد استدل المصنف رحمه الله بالآية، بآية البقرة: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا دليل على الوجوب، وفيه دخول العمرة في الحج من حيث الحكم. ولذلك سيأتينا الحديث، أو ذكر الشيخ الحديث: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أي من جهة الوجوب، ومن جهة أنه إذا قرن معها أو إذا قرنت به دخلت فيه وأجزأ ذلك عن أداء عمرة مستقلة. ومن شرع في الحج أو العمرة وجب عليه الإتمام ولو كان تطوعا، ما دام قد تلبس بالإحرام ودخل في النسك ولبى بالنسك، فإنه والحال هذه يلزمه أن يتم، ويتحول إلى وجوب بعد الإحرام حتى وإن كان ممن أدى الفريضة. ومما يدل صراحة على أنه لا يجب في العمر إلا مرة ما رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، ولعله كما ثبت في الرواية الأخرى سراقة بن مالك: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال بل بعد 3 مرات وهو يسأل. قال: بل لو قلتها ووجبت، لو قلتها لوجبت، بل في العمر مرة. يعني الفريضة في العمر مرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فدخولها في الحج يدل على الوجوب، وأن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، وهذا هو الصحيح. ويبدو أنه محل إجماع عند أكثر أهل العلم، أو في أصح أقوال أهل العلم أن العمرة أيضا واجبة كما أن الحج واجب. أما الحج فهو بالإجماع، والعمرة يبدو أنها كذلك، وإن وجد مخالف لا يعتبر بخلافه ولا يعول عليه، لقول الله عز وجل: ويتم الحج والعمرة لله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا الحديث: هل على المرأة من جهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفعلا إنه يشبه الجهاد بما فيه، مهما يسرت السبل ومهما ذللت فإنه لا بد أن يوجد شيء من التعب والنصب. ولذلك سماه جهادا بالنسبة للمرأة، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والرجل الذي استفتى عمر وهو قد علم أن الحج والعمرة واجبان عليه فأحرم بهما، فأخبره عمر رضي الله عنه أنه قد أصاب السنة، وإذا كان قد أصاب السنة فعمله صحيح. وسيأتينا التفاصيل في من فاته بعض الأيام قبل أن يزول عذره. نعم تفضل.
وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ، بحديث رفع القلم عن 3، وكمال الحرية
طيب،
لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. حكاه الترمذي إجماعا بحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجزي عنه ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. والاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس نحوه. رواه ابن ماجه. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته أو كذا.
هذه شروط الحج والعمرة. أولها الإسلام، لأن من لم يكن مسلما فإنه لا حج له ولا عمل له مقبول. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام شرط في جميع الأعمال، شرط في جميع الأعمال، إذ فأي عمل لا يبنى على الإسلام فإنه عمل باطل. فالإسلام هو الشرط الأول والأساس الذي لا يصح العمل بدونه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأيضا من الشروط ثانيا العقل، فإن المجنون مرفوع عنه القلم. وكذلك الشرط الثالث البلوغ، والرابع الحرية. وهذه الشروط الثلاثة أعني العقل والبلوغ والحرية هي التي يعبر عنها أهل العلم بشرط مجمل، وهو ماذا؟ ها؟ وهو التكليف، وهو التكليف، أن يكون مكلفا، يعني يكون عاقلا بالغا حرا. هذا هو معنى كلمة مكلف أو معنى التكليف. وقد دل على أن الصبي والمجنون غير مكلفين حتى يفيق المجنون ويصحو ويبلغ الصبي ومعهم النائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فهذا يشمل هذه الشروط الثلاثة: الإسلام، العقل، فالمجنون غير مكلف، والبلوغ، الصغير غير مكلف، والحرية، فالعبد المملوك ملكا شرعيا غير مكلف. ومتى أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو عتق العبد وهم قادرون على أداء الحج من حيث الاستطاعة، فعليهم أن يبادروا لذلك. فليبادروا بذلك ولا يسوفوا كما سيأتينا أنه على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه مع القدرة يجب أداؤه على الفور. وقد روي عن ابن عباس موقوفا أن روي عن عمر موقوفا أن من قدر على الحج فلم يحج فلا عليه، إن شاء أن يموت يهوديا وإن شاء أن يموت نصرانيا. وهذا وعيد موقوف على هذا الصحابي الجليل. ف فعلى المسلم أن يبادر إليه في أول عمره قبل أن يفوت الأوان وقبل أن ينشغل وقبل أن يعجز وقبل أن تذهب القدرة سواء القدرة المالية أو الجسدية، عليه أن يبادر ما دام في دار البدار. وإن وقع الحق الحج من الصبي والعبد أجزأ عن صح منه صح منهما، إن وقع الحج على من الصبي والمملوك صح عنهما، ولكن الصحيح أنه لا يجزئه عن لا يجزئه عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام، فإن ذلك دين في ذمته إذا بلغ، وهذا يحتسب له نافلة، يحتسب له نافلة إن شاء الله. فقد رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألهذا أجر ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. والحج عبادة والعبادة تصح من المميز ومن العبد. وكذلك لو عتق العبد وهو محرم فإن كان لم يقف بعرفة أو بلغ الصبي وهو محرم ولم يقف ولم يحن الوقوف بعرفة فإن ذلك يجزئه إذا أدى بقية الأركان، لأن الحج عرفة، لأن الحج عرفة، ما دام أحرم وطاف وسعى وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. فإذا وكذلك يعني إذا أفاق المجنون ولديه ما يحج به عليه أن يبادر إلى الحج فورا إذا كان لديه ما يكفيه ويكفي عياله حتى يعود. وبعضهم كما أشار المصنف يذكر أنه إن عتق وهو مفرد أو قارن وكان قد سعى فإن عليه قضاء ذلك الحج، لأن السعي لا يصح تكراره من القارن والمفرد، اللهم إلا على رأي من يرى أن القارن عليه سعيين كما أن المفرد المتمتع عليه سعيين. لذلك والصحيح أنه لا فرق بينه وبين المسألة الأولى لإمكان أن يؤتى بالسعي بعد طواف القدوم بعد طواف الإفاضة، لإمكان أن يأتي بالسعي بعد طواف الإفاضة، فالأولى هو أن يلحق بالمسألتين السابقتين وهما إذا بلغ الصبي أو عتق العبد أو أفاق المجنون قبل الوقوف بعرفة بحيث يدرك منها ولو لحظة واحدة فإن حجه صحيح على الصحيح إن شاء الله تعالى. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الاستطاعة ونقل عن جمع من السلف أن المراد الزاد والراحلة ولا تصح من حيث الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكل أسانيدها ضعيفة، ولكن أظن أن فيما صح غنية وكفاية، لأن هذه المسائل يعني تبنى على بعضها البعض، فإذا أدرك يوم عرفة سواء كان يعني سواء أكان مفردا أو قارنا أو متمتعا واستطاع أن يقف بعرفة قبل طلوع فجر اليوم العاشر فقد تم حجه إن شاء الله تعالى متى قام بالباقي إذن مسألة الاستطاعة دليلها قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهنا بين هذا الشرط لأنه لا بد أن يكون قادرا ماديا وبدنيا وماليا، بدنيا يجد صحة أقول إنه لا بد أن يكون قادرا بدنيا وماليا وكذلك فيما يتعلق المركوب من جوي أو بري أو بحري في هذا العصر مثلا، وكما قلت لا يصح رفع شيء من تفسير الزاد والراحلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهادات من بعض السلف وهي في محلها، ويضاف إلى وجود الزاد والراحلة والقدرة البدنية يضاف إلى ذلك أن يبقى عن ذلك المال ما يعني أن يبقى عن ذلك المال بعد الحج ما يسد حاجة أولاده حتى عودته، هذا هو الصحيح وهذا هو تفسير قول الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا. هل ثمة شرط سادس؟
وجود المحرم.
أحسنت. الشرط السادس والمصنف لم يعني ينبه عليه هنا أو لعله ذكره فيما بعد، لكن اشتراط المحرم بالنسبة للمرأة التي تريد الحج، وللعلماء فيه قولان، القول الأول بأنه يجوز لها إذا كانت مع رفقة مأمونة وتسكن بين النساء أمثالها، يعني لا بد من وجود محرم يرافق المرأة، يدل لذلك عدة أحاديث منها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي قد ذهبت إلى الحج، قال انطلق فحج مع امرأتك. فهذه تدل على أن سفر المرأة ولو إلى الحج محرم. والذين قالوا يصح إذا كانت مع رفقة مأمونة وتكون بين النساء ليس معهم إلا الاجتهاد دون ما دليل ظاهر، وأما المانعون فهم أسعدوا بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجرد ماذا؟ السفر بغير محرم، فما بالك إذا كان السفر لعبادة وتتعرض المرأة لكثير من الأخطار فيها. فإذن لابد من أن يوجد المحرم ليحج مع محرمه من النساء. أقول إن الذين قالوا من أهل العلم، وهي رواية عند الإمام مالك وغيره، أنها تحج إذا وجدت رفقة مأمونة وتكون مع النساء ولا تختلط بالرجال في السكن وفي يعني مكان النوم ونحو ذلك، فمثل هذا يقولون لا بأس به، لكن قلت لكم إن هذا يناقض الأدلة الواضحة التي لا تحتمل التأويل من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بغير محرم، ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أيضا من أمر صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينطلق مع زوجته ويترك الجهاد على شرفه وأهميته. وهذا هو كما قلنا القول الذي يترجح، لأنه الأسعد بالدليل، ولأن فيه رفعا للفتنة وتخفيفا لها، لأنه إذا كثر مجيء النساء وحدهن قد يتعرضن للمخاطر إذا ذهبنا مع غير محرم، وهب أن الطائرة تتعطلت أو السيارة أو الباخرة وبقيت زوجتك وحدها وأنت لست معها ولا تدري هي أين تتصرف، فينبغي أن نتنبه لهذا. وهنا أنبه إلى أمر، وهو أنه إذا كانت عندنا الآن امرأة قد وصلت، لا نقول لها ارجعي، ليس معها محرم، لا نقول لها ارجعي، لكن نقول إن استطعت مستقبلا أن تحجي مع محرم يكون أضمن لقبول حجك إن شاء الله تعالى. وهنا مسألة خطيرة تتعلق بهذه المسألة، سأل أكثر من واحد عن قضية، وهو أن هناك من النساء لا يوجد لهن محرم يسافرن إلى الحج معه، أقول هذه المسألة أن المرأة التي لا محرم لها تعمد إلى رجل وبدون ولي وبدون زواج صحيح فيعقد لها عقدا صوريا بدعوى أنه يبيح النظر والرفقة إلى أن تعود، وهذا والعياذ بالله في غاية الفساد، بل هذه المتعة المحرمة إن كان يريد أن يعاشرها، وإن كان لا يريد ذلك فهي أقل ما فيها أنها مناقضة للنصوص الشرعية ولا تصح لا شرعا ولا عقلا. وما كان ما اجتمع رجل في بيت إلا وكان في مكان يجتمع رجل وامرأة، يعني ليس بينهما محرم إلا وكان الشيطان وإيش ثالثهما. فالأمر جد خطير، يحتاج إلى تأمل وتدبر، لأن الاستحكام في العادات أحيانا يعني قد تغلب المرء حتى على حساب دينه. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، لعلنا نقف هنا عند نهاية الشروط إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.